الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا. نستعين بالله ونستفتح اللقاء الكم في مركزيات الإصلاح، اللقاء الرابع. خلاص نسونا انسوا اللقاء، له اللقاء الرابع من لقاءات مركزيات الإصلاح. وللتذكير أنا ذكرت في بداية اللقاء السابق معنى سلسلة مركزيات الإصلاح، ما المراد منها، تتذكرون صح؟ وكيف أنه من المهم أن يكون هناك مشتركات بين العاملين والمصلحين مهما اختلفت توجهاتهم ومهما اختلفت حتى انتماءاتهم. من يزعم أنه مصلح تحت اسم الإسلام وتحت اسم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك بعض المركزيات الكبرى المهمة التي من المهم الاتفاق عليها، وبعد ذلك يعني هناك مساحات اجتهادية. لا أتحدث الآن عن نواحي عقدية أو شيء، إنما أتحدث عن نواحي اجتهادية في الوسائل، في تقدير أيها أنفع، في تقدير أيها أفضل، اختلافات فقهية كذا إلى آخره. هذه كلها فيها مساحات واسعة للاختلاف، لكن هناك بعض المركزيات المهمة جدا في الإصلاح، وهي المعني الحديث عنها بهذه أو في هذه السلسلة. في البداية تحدثت عن المركزية الأولى اللي هي إيش؟ هاي جماعة شباب، مرجعية الوحي، تعزيز مرجعية الوحي، أحسنتم. تعزيز مرجعية الوحي قلنا تحتها قسمان اللي هي إيش؟ تثبيت والتفعيل. ثم المركزية الثانية كانت إيش؟ مركزة المركزيات. ثم الثالثة مركزية التزكية. جميل. إذن هذه مركزيات كبرى. كما تعلمون الحديث عن كل واحدة منها ليس من باب التفصيل في قضية مثلا التزكية وما يتعلق بها، بقدر ما هو يعني ما المطلوب تجاه مركزة التزكية، لكي تكون التزكية مركزية بالنسبة للإنسان المصلح بالنسبة للسياقات الإصلاحية. اليوم الحديث إن شاء الله عن مركزية جديدة من المركزيات التي ينبغي أن تكون لدى جميع العاملين ولدى جميع المصلحين، مركزية يجب أن يكون متفقا عليها. وهذه المركزية أيضا مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة من السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المركزية هي مركزية العمل، مركزية العمل، وذلك بأن يكون العمل هو غاية يعيش لأجلها الإنسان، العمل الذي يبتغي به وجه الله، غاية من حيث ما ينبغي أن يعمل في هذه الحياة الدنيا. وما يقابل هذه المركزية، ما يقابل هذه المركزية يعني في صورة خاطئة عكس هذه المركزية، هي مركزة خلينا نقول العلم فقط، مركزة المعاني الروحية والإيمانية والذكر أو التزكية بمفهومها الانعزالي الذي يعني ينكفئ الإنسان فيه على نفسه. بينما مركزية العمل المقصود بها هي أن يجعل الإنسان ما يتغذى به من الرافدين العظيمين الكبيرين اللي هم إيش؟ جيد، كتاب السنة، بس في اعتبار آخر، العلم والإيمان، العلم والإيمان، أن يجعل هذه المقصود مركزية العمل، أن يجعل ما يغذيه من الرافدين الأساسيين العلم والإيمان أو العلم والتزكية، أن يجعل هذه التغذية المقصود منها الدفع إلى العمل، المقصود منها الدفع إلى العمل. وإذا قلنا الدفع إلى العمل، فالمقصود بالعمل العمل بشقيه، العمل الذاتي المتعلق بنجاة النفس من النار باعتبار الواجبات المتعلقة بالعين بالشخص، والعمل المتعدي المتعلق بالآخرين، سواء بمسؤوليتنا نحن تجاه الآخرين بمن نسأل عنهم، أبناء أولاد إلى آخره، أهل وأولاد، أو المسؤولية العامة المتعلقة بالإسلام والمسلمين والأمة الإسلامية وما إلى ذلك. هذا كله المقصود بالعمل. مرة أخرى، المركزية العمل مقصود بها أن ينظر المصلح أو المؤمن إلى الرافدين العظيمين المغذيين له، اللذان هما أو اللذين هما العلم والإيمان أو العلم والتزكية، أن ينظر إليهما على أنهما إنما يراد منهما الأثر العملي الذي ينتج على الشخص بشقيه، الشق الذاتي والشق المتعدي، الشق المتعلق بالنفس والشق المتعلق بالآخر. واضح القضية ليست كذلك؟ واضحة؟ طيب، إذن هذا المقصود بمركزية العمل. والمفترض الآن أن الواحد يعني فقط يؤكد على أن هذه المركزية هي لها مستندات كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بإذن الله سأتحدث عن بعض القضايا المتعلقة بهذه المركزية. إيش المستند في مركزية العمل؟ أنا الآن لن أقف عند نص بعينه، أنا الآن فقط أريد أن أنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الأعظم الذي ينبغي أن يعني خلنا نقول يتغيّل الإنسان دائما الاقتداء به عليه الصلاة والله وسلامه. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء هي سيرة مباركة، بركة عجيبة، بمعنى أنه الإنسان لا يستطيع أن يجد في سيرة أحد آخر كل هذه الشمولية، بحيث أنه أنت الآن افتح أي باب من أبواب الأخلاق التي تريد، أي باب من أبواب مكارم الأخلاق، جيد؟ ستجد للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أمثلة عملية يكون لك فيها قدوة. افتح أي باب من أبواب التعبد، ستجد للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أمثلة عملية يكون النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيها قدوة، وهكذا. وهناك أمور أعم من ذلك، أعم من أن نقول خلق معين أو عبادة معينة اللي هي نتكلم عنها اللي هي العمل. يعني إذا نظرت إلى مبدأ العمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تتعجب، سواء العمل بشقه التعبد المتعلق بالنفس أو بالشق العام المتعلق بأحوال المسلمين الأمة، تتعجب يعني كيف كان كل هذا العمل في تلك الحياة النبوية القصيرة اللي هي 23 سنة في عمر النبوة. لكن من يتأمل السيرة النبوية، تأمل من يريد الاقتداء، يدرك أن العمل مركزية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياته هو وفي تربية أصحابه على هذا المبدأ، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت انتباه الصحابة دائما إلى أن المقصود هو العمل، وإلى أن العلم في ذاته ليس كافيا. وهذا يؤكد بكتاب الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن القرآن الذي نزل إذا تأملت فيه في صفة العلم وما هو مذكور عن العلماء، ستجد أن الذكر دائما أو كثيرا ما يكون مقرونا بسياق عملي وليس بسياق علمي مجرد. بمعنى حين ذكر الله سبحانه وتعالى من يقوم الليل أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الله سبحانه وتعالى لفت الانتباه إلى أن هذا العمل العظيم وهو ساجدا وقائما وآناء الليل، قال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذه لفتة عظيمة جدا تبين أن الذي بعث ذلك الرجل وحدى به لأن يقوم ذلك القيام ويعمل ذلك العمل هو العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جيد، مع أن تلاحظ السياق ليس علميا أليس كذلك، هو سياق قيام ليل وسياق يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لكن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا الآن الآية الأولى، واضح أن السياق العلمي فيها مرتبط بالعمل. الآية الثانية إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية عمل. الآية الثالثة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، وهذا أيضا عمل، هذه الشهادة عمل. ترجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أنها كلها عمل، أو كلها عمل، لا يوجد فيها لحظات فراغ، لا يوجد فيها مساحات للركود والفتور والتوقف أبدا. إن فتحت المرحلة المدنية فقط أنت ستجد عشرات السرايا والغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو كلف بها أصحابه، حتى أنك تنظر تقول متى يمكن أن يحصل كل هذا، ثم تجد أنه ربى أصحابه على هذا المبدأ، حتى أحيانا الصحابة يسألون بعض الأسئلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلنا نقول لا يحبذ لهم الانشغال بهذا النوع من الأسئلة النظرية، وإنما يريد منهم أن يتجهوا إلى تطبيق ما علموا، إلى تطبيق ما علموا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذلك أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نحب أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يعلمون، الصحابة الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكره كثرة الأسئلة. وكذلك النواس بن سمعان قال: مكثت في المدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها حديث في الصحيح. وبطبيعة الحال ليس المقصود نفي مطلق السؤال، ليس المقصود نفي مطلق السؤال، فإذا استشكل الإنسان شيء يسأل، والأسئلة الصحابة كثيرة. لكن الفكرة كانت في أن هناك محكمات واضحة في الدين وأوامر واضحة، وكان المطلوب من المسلم أن يمتثلها. وهذا المسلم إذا امتثل هذه الأوامر الواضحة فالأصل أنها تشغل عليه يومه وتملأ عليه يومه وتملأ عليه حياته، فهذا هو المطلوب. ثم في سياق العلم إن حصل شيء من الاستشكال يسأل الإنسان. ولذلك الشعبي رحمه الله تعالى كما في الدارمي يقول: لو أن القرآن نزل في هذا الوقت، وقت اللي هو كان فيه، مع أنه وقت مو متأخر جدا، هو تابعي كبير يعني، وكان في الكوفة، قال: لو أن القرآن نزل في هذا الوقت لكان عامته يسألونك يسألونك، لكان عامة القرآن يسألونك يسألونك. يعني هو بيقول لمن حوله أنه يا جماعة الخير تراكم انشغلتوا عن العمل المقصود بكثرة الأسئلة والمسائل الفقهية وإلى آخره. جيد، المسلم يستطيع أن يتوازن، يفهم أن هذه القضية ليست نهيا عن أصل السؤال، ولا نهيا عن أساس التفكر. فالقرآن مليء بقضية التفكر، وفيه إثبات يسألونك أيضا. لكن الفكرة أو المعنى أو المبدأ الأساسي لنقول أحسن، هو أن الإنسان المسلم مطالب بالعمل أكثر من كونه مطالبا بتشقيق المسائل وتوليدها وتفريع الاحتمالات والسؤال عن إلى آخره. واضح الفكرة؟ طيب، في شيء في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباهي، وهو نتيجة تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العمل. تحققت هذه النتيجة، ما هي؟ أن الصحابة يعني كما نقول نحن يعني تتربى، أو خلينا نقول نحن تبرمجوا، يعني أن الصحابة حصلت عندهم هذه الثمرة والنتيجة، أنه خلاص الذهن مباشرة مرتبط بقضية العمل. فين لفت انتباهي هذه القضية؟ هي في مواطن كثيرة، بس في معنى رهيب، أو خلينا نقول دقيق جدا في هذه الناحية لفت انتباهي، اللي هي أحاديث آخر الزمان. أحاديث آخر الزمان، إنه النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن آخر الزمان وفي مشكلات ستحصل وكذا. الصحابي لأنه متربي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقاه على طول يقول لك: طب أنا إيش أسوي؟ إيش أعمل يعني؟ فهمت الفكرة؟ بينما يعني لو قال أحد: فين الباب اللي ممكن يكون يشغل الإنسان بحيث يكون نظري مجرد، لقلت أحاديث آخر الزمان، إنه هو يعني أخبار ما الذي سيحصل وما الذي سيحدث. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الدجال إنه يوم كسنة ثم يوم كشهر ثم يوم كجمعة ثم سائر أيامه كأيامكم، الصحابة إيش قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي في ذلك اليوم اللي كسنة؟ يعني الشاغل إنه إحنا راح نعمل، بس يعني التغير هذا كيف راح نعمل فيه؟ وأيضا في صحيح الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها. وهذا حدث في زمن بني أمية. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، فماذا تأمرني؟ إيش أعمل؟ إيش أعمل في موضوع الصلاة لما يجي الأمراء اللي يأخروا الصلاة عن وقتها؟ ماذا تأمرني؟ شوف، ماذا تأمرني شيء، ومتى، ومن هم، وإيش. فهمت الفكرة؟ يعني في انشغال أحيانا بالصيغة الخبرية المجردة، وفي انشغال بالقضية العملية. فما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي الصلاة لوقتها ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. صلي الصلاة لوقتها ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. مثل هذه الأسئلة وهذه الجوانب العملية في حياة الصحابة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم بنتيجة تربية النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أهم ما يلفت الانتباه في مركزية العمل. طيب، من المصادر المهمة التي تثبت مركزية العمل سير الصالحين. سير الصالحين، افتحوا سير أعلام النبلاء، كتاب من أكبر الكتب التي جمعت سير المشهورين من هذه الأمة، واعطوني المشهورين هؤلاء اللي هم مشهورين بالعلم، جيد، انظروا إلى سيرتهم، هل هي سيرة علمية فقط أو هي سيرة عملية؟ ستجد أنك إذا قرأت في سيرة الإمام مالك ولا الشافعي ولا سفيان الثوري ولا حسن البصري، أيا كان ممن هم مشهورين بالعلم، ستجد أن السيرة التي تقرأها هي سيرة عملية، سيرة عملية، جيد؟ ستجد جزءا متعلقا بعلمه، فيقول لك مثلا والله حفظ مدري كذا واختبروه في الحفظ فأجاب وكان يعني يسرد الحديث سردا مدري، ممتاز، هذا المتعلق بالجانب النظري، لكن هذا الجانب النظري في سير العلماء ليس هو الأكثر الذي يصف العلم، وإنما الذي يصف العمل هو الأكثر. وارجعوا فقرأوا سير العلماء المشهورين، أنا ما أتكلم عن مثلا سيرة من هو أساس تعريفه عملي زي صلاح الدين الأيوبي، هذا صلاح الدين الأيوبي أساس التعريف في سيرته عملي اللي هو الجهاد والفتوحات وكذا، لا أنا أتحدث عن واحد أساس ما عرف به اللي هو إيش؟ العلم، واحد مثل الإمام الشافعي، واحد مثل الإمام مالك، الأساس الذي عرفوا به هو إيش؟ العلم، جيد. اذهبوا فقرأوا سيرهم وانظروا الجانب العملي في هذه السيرة العلمية أو في هذه الشخصية العلمية، ستجدون أن الجانب العملي أساس كبير جدا وسمة أساسية في سير علماء المسلمين، وهذا يؤكد المعنى المذكور وهو مركزية العمل. طب إحنا من نجي لواقعنا الآن، نتحدث عن أننا في واقع إذا لم يتربى الطلاب فيه على مركزية العمل وعلى أن قيمتك ليس بمقدار ما تحفظ ولا بمقدار ما تقرأ وتنجز من الكتب، وإنما هذه بحد ذاتها قد تكون حجة عليك وقد تكون حجة لك، وسياق كونها حجة لك هو بمقدار ما تدفعك إلى العمل، بمقدار ما تدفعك إلى العمل، وهذه قضية يعني خلينا نقول في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. كم قرن في القرآن بين إن الذين آمنوا وإيش؟ وعملوا الصالحات، حتى صار هو الأصل، يعني إذا جاءت إن الذين آمنوا فالأصل يكون معها وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات، حتى ما تكون القضية إنه يظن الإنسان أنه هو مجرد إيمان في القلب وانتهينا، وإنما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، عندي نص طويل نوعا ما وقد يأخذ منا يعني خلنا نقول ما بقي من اللقاء، لكن حقيقة أحببت أنه هو يكون معنا في هذا اليوم، لأنه نص في غاية الشرف حقيقة للإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وهذا النص يحتاج تركيز لأنه هو مفرع فيه أقسام وكذا، يحتاج تركيز، ولكن الشاطبي رحمه الله تكلم عن معنى لطيف وجميل وجليل جدا، وهو معنى إيش العلاقة بين العلم والعمل، ما العلاقة بين العلم والعمل، بمعنى أنه هل كل من تعلم العلم الشرعي النتيجة الطبيعية أنه هو سيعمل، وهل نوع العلم الذي يتعلمه الإنسان، نوع العلم داخل عنوان العلم الشرعي، نوع ومستوى وطريقة العلم، هل لها تأثير في البعث على العمل أم لا؟ واضح الفكرة؟ طيب، يقول رحمه الله تعالى في مقدماته في بداية الكتاب، يقول: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل، والعلم الباعث على العمل، الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب، على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: الطالبون له ولما يحصل أو يحصل على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به، شوفوا الإبداع دحين في الكلام، هؤلاء الذين حصلوا هذه الرتبة الأولى في العلم، هؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي والترهيبي. يعني يقول إنه الذي يقطع الشوط الأول في العلم لا يدخل إلى تحقيقه وأدلته وبراهينه، فإن العلم الذي تلقاه لا يكفي لأن ينتهض هو العلم نفسه بصاحبه انتهاضة ذاتية ليعمل، واضح؟ وإنما كأن هذا أخذ طبقة معينة في العلم، هذه الطبقة بحد ذاتها لا تبعث، لا تدفع صاحبها إلى العمل. طب إذا أراد أن يعمل بهذا العلم، ما الذي سيحركه؟ إيش قال؟ يعني إيش؟ واحد يشرح لنا إياها، يعني إيش؟ لازم يكون عنده دافع آخر بمقتضى الحمل التكليفي، اللي هو لازم يكلم نفسه إنه أنا مأمور بهذا، فيلا خلينا نعمل هذا العمل، أو بالمقتضى الترغيبي الترهيبي. جيد؟ ثم قال: وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف، فلا يكتفي العلم، شوف، فلا يكتفي العلم ها هنا بالحمل، اللي هو بحمل صاحبه على العمل، لا يكتفي العلم هنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا المجرى، ولا احتياج ها هنا إلى إقامة برهان على ذلك، إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجهه. واضح المرتبة الأولى؟ واضحة؟ طيب المرتبة الثانية، قال: هم الواقفون على براهينه ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرد واستبصارا فيه حسب ما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه ويعتمد عليه، إلا أنه بعد، إيش هو اللي أنه؟ العلم. إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، بمعنى أنه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان، وإنما هو كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد في استجلابها حتى تصير من جملة مودعاته. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى، بل لا نسبة بينهما، إذ هؤلاء يأبى لهم البرهان المصدق أن يكذبوا، لأن هم أخذوا العلم ببراهينه، يأبى عليهم البرهان المصدق أن يكذبوا أو يكذبوا، ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة العلم الحاصل لهم. واضح الفكرة؟ لسه أحس أنه لسه ما شبكته معنا كويس، لسه يعني واضح الفكرة المواضحة؟ ها؟ طيب المواضحة الله يخلف علينا وعليه، حاولوا تركزوا معي، أنا ما أبغى أنه واضح وواضح، أبغى المفروض وصلنا لحد المطرب ولا مو مطرب يعني. طيب يقول أنه هذا اللي يتعلم العلم في هذه المرتبة وصل إلى درجة من العلم فيها ثقل البراهين، وهذه المرحلة المفترض أنها تنهض بجزء من العمل بحد ذاتها. لماذا؟ لأن البراهين لها ثقل تأبى على صاحبها أن يكذب أو يكذب، وعدم العمل بمقتضى هذا العلم هو شيء من التكذيب. فهمت الفكرة؟ واضح الفكرة؟ يقول: ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة العلم الحاصل لهم، ولكنهم حين لم يصر لهم كالوصف الثابت في النفس، يعني ربما كانت أوصافهم الثابتة الأخرى يعني من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين، صار عنده باعث علمي وباعث شهواتي. يقول: قد يغلب هذا على هذا، فلا بد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج، غير أنه يتسع في حقهم فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات، بل ثم أمور أخر كمحاسن العادات ومطالب أو مطالبة المراتب أو التي بلغوها بما يليق بها، ومطالبة المراتب التي بلغوها بما يليق بها. فهمتوا هذه الجملة ولا لا؟ ترى هذه جملة لا ليس المراتب المقصود العلمية فقط، مقصود هنا الجوانب العملية، إنه ترى الفضيلة تجر أختها، الفضيلة تجر أختها. الإنسان قد يصل إلى مرتبة معينة من الفضل، هذا الفضل الذي وصله يأبى عليه إلا أن يحقق الخصلة الأخرى ثم الخصلة التالية. فهو يقول لك هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المرتبة من العلم لا يكفي هذا العلم وحده في أن ينهض بهم إلى العمل، وإن كان ينهض بجزء من العمل، فيحتاجون إلى مكون آخر. هذا المكون الآخر في الحالة الأولى إيش كان؟ الترغيب والترهيب والزجر، صح ولا لا؟ وقد يكون الحدود والتعزير والقصاص. في المرتبة الثانية يقول لك لا، الذي ينهض بهم إلى العمل من خارج العلم ليس هو فقط الترغيب والترهيب، وإنما المراتب التي وصلوها من الفضل لها مطالبات، هذه المراتب لها مطالبات. فقال غير أنه يتسع في حقهم فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات، بل ثم أمور أخرى كمحاسن العادات ومطالبة المراتب التي بلغوها بما يليق بها وأشباه ذلك. جيد. وهذه المرتبة أيضا يقوم بها البرهان عليها من التجربة إلى آخره. طيب والمرتبة الثالثة؟ هاتان مرتبتان. المرتبة الثالثة، قال والمرتبة الثالثة الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية ولا ينظر إلى طريق حصولها، ذكر كلام الفصار، فإن ذلك لا يحتاج إليه. هذه الآن مرتبة الثالثة. طب هذول إيش علاقتهم بالعمل؟ إيش علاقة العلم بالعمل عندهم؟ شوف الكلمة البديعة اللي ذكرها الشاطبي رحمه الله. أنت تتوقع الآن إنه إيش يقول؟ إنه هذا العلم الذي حصلوه يكفي وحده لحملهم على العمل. هذه النتيجة الطبيعية، نتيجة التسلسل، صح؟ لا، هو ذكر شيء أعلى، يقول فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم، لا يخليهم العلم وأهواءهم. أصلاً العلم اللي وصلوا له ما يسمح لهم أصلاً أن يتجاوزوا نطاقه وحدوده ومقتضاه العملي، لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية. وهذه المرتبة هي المترجم لها. إيش معنى المترجم لها؟ أحسنت. في بداية الباب إيش قال؟ العلم الذي هو المعتبر، الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث عن العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان. فهمت الفكرة؟ بعدين قال لك أنه هذا كلام إيش حيفيدنا بعد شوي لما نجي نسأل عن الوسائل العملية اليوم لكي ينشأ المصلحون على مبدأ العمل ومركزية العمل، راح يفيدنا نقول طبيعة العلم الذي يتلقى. واضح الفكرة؟ طيب، والدليل على صحتها، صحة هذه المرتبة من الشريعة كثير، الدليل على هذه المرتبة كقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي، ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فنسب هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل العلم لا من أجل غيره. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، والذين يخشون ربهم هم العلماء، لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قال ولما كان السحرة قد بلغوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فيه، وهو معنى هذه المرتبة ثالثة، جيد، بادروا إلى الإنقياد والإيمان حين عرفوا من علمهم أن ما جاء به موسى عليه السلام حق ليس بالسحر ولا الشعوذة، ولم يمنعهم من ذلك التخويف ولا التعذيب الذي توعدهم به فرعون. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها وما يعقلها إلا العالمون، فحصر تعقلها في العالمين، وهو قصد الشارع في ضرب الأمثال. وقال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، ثم وصف أهل العلم بقوله الذين يوفون بعهد الله إلى آخر الأوصاف، وحاصلها يرجع إلى أن العلماء هم العاملون. حاصل ما ذكر إلى أن العلماء هم العاملون، تمام؟ ومن هنا قرن العلماء في العمل بمقتضى العلم بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إيش يذكركم هذا القرن بالملائكة؟ إيش يذكركم بكلامه السابق في إيش؟ أي نقطة؟ اللي هو إيش؟ إنه فين الموضع الشاهد؟ أيوة، صار كأنه من جملة الأوصاف الثابتة يعني. جيد؟ قال: ومن هنا قرن العلماء في العمل بمقتضى العلم بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. فشهادة الله تعالى وفق علمه ظاهرة التوافق، إذ التخالف محال، وشهادة الملائكة على وفق ما علموا صحيحة لأنهم محفوظون من المعاصي، وأولو العلم أيضا كذلك شهادتهم صحيحة. لماذا؟ قال: من حيث حفظوا بالعلم. من حيث حفظوا بالعلم. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا نزلت عليهم آية فيها تخويف أحزنهم ذلك وأقلقهم، حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كنزول آية البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وقوله: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. وإنما القلق والخوف من آثار العلم بالمنزل. والأدلة أكثر من إحصائها هنا، وجميعها يدل على أن العلم المعتبر هو، ذكر كلمة تؤكد ما مضى عجيبة، قال أول قال الباعث صح العمل، ها هنا قال: وهذا يدل على أن العلم المعتبر هو الملجئ إلى العمل به، هو الملجئ إلى العمل به. جيد؟ طيب. ثم ذكر مسألة لكن الحديث فيها يطول حقيقة، اللي هو طيب يعني إيش ذكر؟ قال إن الرسوخ فين؟ أيوة، ذكر حديث الثلاثة الذي تسعر بهم النار. جيد؟ وقال بعدين طيب كيف إن العلم مانع، كيف إن العلم مانع بهذه الطريقة إذا كان بالفعل في ناس من أهل العلم ثم كانوا من أهل النار؟ وأجاب عن هذه المسألة بإجابة جميلة وطويلة، لكن لا يسع لها المقام هنا. طيب، الآن هذا كله تأكيد على مركزية العمل، وأن العلم الممدوح إنما يراد به العمل، وأن العلم في بعث الإنسان على العمل له مراتب، وهذه قضية في غاية الشرف. الآن نأتي للنقطة الأخيرة وهي النتيجة العملية. بما أننا نتكلم عن مركزيات الإصلاح، وواحدة من مركزيات الإصلاح مركزية العمل، فما الأمور أو المقترحات العملية التي ينبغي أن تراعى على الأقل في سياق التنشئة الإصلاحية في المحاضن التربوية ونحوها، بحيث أنه ترسخ هذه المركزيات، وعلى رأسها أو من أهمها على الأقل في حديث اليوم هو مركزية العمل؟ إيش المقترحات العملية في ترسيخ مركزية العمل تحديدا في سياق التنشئة الإصلاحية حتى يكون العمل مركزيا؟ ما رأيكم؟ طيب جميل، نأخذ المقترحات، مو بالضرورة تكون مرتبة، وإنما حتى لو كانت بعضها فرعية بعضها أصول لا إشكال. نقطة جميلة، إبراز، خلنا أصيغها بهذه الطريقة، إبراز الجوانب العملية والتركيز عليها في سير المصلحين وفي سير العلماء. جميل، نعم تفضل. طيب، الحديث وتكرار وتنشئ على ثواب العمل الصالح بحيث تتعلق نفس المؤمن بهذا الثواب الناتج عن العمل. جيد، تفضل. التأكيد على أن العلم بلا عمل لا ينفع. جيد، ها. يا سلام، تعليم والتنشئ على ما يليق بمرتبة العلم، وأن العلم له مسؤوليات وله تكاليف وليس مجرد نصوص تحفظ. جيد، ها، تفضل. جيد، التأكيد على ما في مرجعية الوحي من الربط بين الإيمان والعمل وبين
وبين العلم والعمل، لأن احنا في بداية اللقاء قلنا هناك رافدان أساسيان يغذيان الإنسان المؤمن، رافد العلم ورافد الإيمان، وكلاهما كلا الرافدين في كتاب الله قد ربط بإيش؟ بالعمل. فأما رافد العلم فربط بالعمل في كتاب الله في مثل قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأنها في سياق عملي. وأما رافد الإيمان فربط في كتاب الله بالعمل في مثل قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا الربط الدائم بين الإنسان أو بين الطالب وبين ما في كتاب الله من إثبات العلاقة التامة بين العلم والعمل وبين الإيمان والعمل يؤكد وينشئ الإنسان على قيمة ومركزية هذا الأمر. جيد، نعم. ايش ما فهمت السؤال بشكل جيد، ايش هو العلم المقصود بايش؟ مقصود بماذا؟ اي مقصود بايش؟ مقصود بالكلام الفلسفي الموضوع الفلسفي هو العلم الدافع للعمل. اي لا طبعا هو ليس المقصود هنا علم دون اخر او مجال دون اخر، المقصود به مجموع العلم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وما أنزله الله في شيء منه متعلق بالعقائد، في شيء منه متعلق بالأحكام، في شيء منه متعلق بالآداب والأخلاق. جيد، لكن من هذا السؤال دعني أنتقل إلى مقترح عملي ويجيب عن جزء عن هذا السؤال. واحدة من أهم المقترحات العملية التي ينبغي تنشأ الطلاب عليها بحيث أنها تؤدي إلى مركزية العمل هي أن لا يكون العلم الذي يدرسونه من علوم الشريعة علما يستغنى به عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتصال المباشر. يعني البعض في سبيل التنشئة الشرعية ما يقرأ إلا المتون والمختصرات والشروحات والحواشي وما إلى ذلك، وهي بلا شك من العلم المحمود. جيد، لكن أحياناً يظن الإنسان أنه بهذه الحزمة من العلوم أياً كانت، فقه، عقيدة، أياً كان، ولكن بطريقة المنظومات والمتون وما إلى ذلك يظن أنه بها قد حقق العلم. أنا ما أتكلم عن العمل الآن، قد حقق العلم الذي ينبغي على المسلم أن يحققه مما امتدحه الله سبحانه وتعالى. والجواب الحقيقة أنه هذا ليس كافياً. هذه العلوم المعروفة في التدارس في سلم التدريس أو التعلم المعروف ليست كافية مع كونها مهمة، لكن يجب على طالب العلم أن يكون له اتصال مباشر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتصال ليس لمنافسة المجتهدين في الناحية الفقهية والأحكام لا، وليس للفتوى ولا لا، وإنما لتعلم محكمات الدين ومحكمات ما أنزله الله سبحانه وتعالى، لتعلم لمعرفة للمعرفة بالله والعلم به، للمعرفة ب يعني خلنا نقول بمركزيات الدين وبمركزيات الشريعة وما إلى ذلك. وهذا من أهم العلم المقصود في هذا الكلام، اللي هو العلم المتصل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان كما قلت أن يتعلم الإنسان بالسلم المعروف في العلوم التراثية هذا أمر في غاية الأهمية ولا يستغني عنه طالب العلم، لكن يجمع بين الأمرين فيكون له ورد في كتاب الله ليس للحفظ والتثبيت فقط وإنما للتدبر والتأمل، ويكون له ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للحفظ فقط ولا للإطلاع فقط ولا للبركة فقط وإنما للتفقه والتأمل والتدبر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلاصة الكلام، العلم الممتدح والمقصود في مثل هذه السياقات ليس هو علم دون علم ولا تخصص دون آخر ولا مجال دون آخر، وإنما هو مجموع العلم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الذي امتدحه الله سبحانه وتعالى. طيب، إيش أيضا في وسائل يمكن أن يربى عليها الطلاب؟ تفضل محمد. يا سلام يا سلام. نعم. يا سلام. محمد يشير لنا معنى مهم جدا إلى أنه ترى العلم قد يكون سببا إذا لم يهدى الإنسان معه قد يكون سببا للإشكال، قد يكون سببا للبغي، قد يكون سببا للحسد، قد يكون سببا للتفرق، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا بينهم، وعندهم العلم وجاءهم واختلفوا بعدما جاءهم هذا العلم. فالعلم إذا لم يعني خلنا نقول إذا لم يوضع في خانة من الإنسان، يعني يا جماعة ترى هذه مهمة، إنه الإنسان ترى في بداية، وهذه خلنا نقول واحدة من وسائل العملية المهمة، إنه أنت من البداية ترسم إطار للطالب في إنه العلم اللي جالس تتلقاه وين ينزل منك، في أي خانة ينزل منك. هذا مهم جدا، وهذا دور المربي ودور العالم الحقيقي ودور المعلم، إنه أنت ممكن تتلقى العلم وأنت ترسم إطار للطالب إنه يلا خذ العلم حتى تصير كذا حتى تصير كذا حتى تصير كذا. هذه تصير كذا أحيانا تصير كلها جوانب نظرية، وأحيانا أنت ترسم الإطار المتعلق بالتزكية والإيمان والعمل، بحيث إنه الطالب أصلا هو مهيئ إنه ما ينزل من العلم منه هو نازل على محل عمل، على محل من ينظر إلى هذا العلم الذي نزل إلى أنه باعث عن العمل. هذا كمثل من يستصلح الأرض ويحرثها استعدادا لنزول المطر، فإذا نزل المطر نزل على أرض جاهزة للانتفاع بها. وقد شبه الله العلم الذي أنزله بالمطر في قوله إيش؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا إلى آخره. والحديث أوضح منه، وهو حديث أبي موسى في البخاري ومسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الزرع الكثير، وكان منها أرض قبلت الماء، يعني معنى الكلام إنه فاستقى الناس من هذا الماء الذي خزن في الأرض وشربوا، وكان منها أرض يعني لم أي لا هي التي شربت الماء وحفظته ولا هي التي أنبتت قيعان، لا تنبت كلأ ولا تحفظ ماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال صريح جدا على أنواع القلوب التي تتلقى العلم، هذا هو الغيث الكثير. وهذا بالمناسبة من أهم الوسائل لتربية الإنسان على العمل، أن تفتح نوافذ ذهنه ونوافذ قلبه قبل أن يبدأ في طريق العلم، تفتح نوافذ ذهنه وقلبه لأنك ما الذي يراد بالعلم، ما الذي تنتظره من هذا العلم، ما الذي يمكن أن يحدث لك العلم. وبالتالي فتح النافذة على استعداد تلقي العلم للعمل وللتزكية ولصلاح النفس ولإصلاح الخلق ولنصرة الإسلام والمسلمين إلى آخره، هذا يجعل الإنسان يتلقى العلم، بل حتى أثناء التلقي ينتبه إلى مساحات في العلم قد لا ينتبه لها من لم يهيئ للعمل. وبالتالي يمكن أن نقول إن من أهم وسائل تثبيت مركزية العمل في نفوس المسلمين أو في نفوس المصلحين بشكل أخص هي التهيئة المسبقة، التهيئة التربوية المسبقة التي تضع العلم في إطار محدد يكون صفته أن يكون هذا العلم باعثا للعمل. هذا أمر مهم جدا وفي غاية الأهمية. أحسنت. أن يكون هناك مساحة أصلا لأن خلنا نقول يطبق الإنسان ما تعلم ويتدرب الإنسان على ما تعلم، وهذا جزء منه مسؤوليته على المعلم والمربي والداعية، وجزء منه مسؤوليته على الطالب نفسه أنه تعلم أن تعمل. والعجيب أنه مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم تلقى طلابها هذا المعنى، من أول يوم، بدليل أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من يوم ما أسلم إيش سوى؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم موجود، النبي صلى الله عليه وسلم موجود، جيد، ما تعلم أبو بكر الصديق أنه طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود فهو خارج الخدمة كما يقال، لا، هو يعمل مباشرة، راح وذهب وجاء بعبد الرحمن بن عوف قبل عثمان وطلحة وعدد من الصحابة الكبار أتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. فأن يتعلم الإنسان على شيء من العمل. وبالمناسبة يعني اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة، كيف ربى أصحابه على العمل وكيف دربهم على العمل، أو خلنا نقول كيف كلفهم بالعمل. لأنه أنت عندك مرحلة مكية كلها بناء، ومرحلة مدنية في بدايتها أيضا استمرار في البناء، ثم بدأت التكاليف العملية مع الاستمرار في البناء. التكاليف العملية بشكل كبير جدا وواسع. والتكاليف العملية التي كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هو تكاليف دقيقة، ويعني خلنا نقول محسوبة، وليست أنه عنده عدد كبير يلا أنت يا فلان روح هنا، لا لا، محسوبة ودقيقة. لما يبعث للتعليم يبعث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأمثاله، لما يبعث في قيادة السرايا يبعث حمزة وزيد ابن حارثة وبعد ذلك خالد بن الوليد وأمثالهم. هي أمور محسوبة جدا، والتكاليف العملية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكاليف حرية بأن ينتبه إليها، وهي عموما تؤكد هذا المعنى، اللي هو معنى أن يتدرب الإنسان على قضية العمل، خاصة العمل العطائي الذي فيه. ونستطيع أن نجد لهذا أصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى في تعليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام كيف يستعمل الأدلة. قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى إلى آخره. لما ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون كان قد تدرب على هذه الحالة، بحيث أنه لم يهب ولم يفزع من تلك الحية حين ألقاها أمام فرعون، كان قد حصل له الفزع قبل ذلك وتدرب عليه. وهذه كلها أصول تبين أهمية أن يكون للإنسان سياق عملي يعني يكسر به الحاجز ويتعلم وتزداد فيه خبرته وقدرته. وما حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم من تولي الصحابة للخلافة هي شيء بسيط. إن عمر بن الخطاب لما تولى رضي الله تعالى عنه المشرق والمغرب بين يديه، جيد؟ طيب منذ متى وكيف؟ يعني هذا السياق الذي تعلم فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أهله لمثل هذا المعنى. طيب باقي شيء تفضله. طيب هو الكلام فيه أكثر من شق أو أكثر من معنى، ممكن يعني شيء يؤكد عليه وممكن شيء يعني محل النقاش. لكن الشيء اللي ممكن يؤكد عليه اللي هو أنه أهمية السوية النفسية بالنسبة للشاب أو للطفل أو للابن أيا كان، بحيث أنه ما يطلب من الإنسان من نتائج عملية وأمور تكليفية شرعية تتطلب نفسا سوية. هذا كلام صحيح، والنفس السوية هذه أركان النفس السوية هي مأخوذة أيضا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني أنا معتني حقيقة كثيرا بهذا الجانب، وعندي فيه سلسلة تفصيلية اللي هي سلسلة سوية المؤمن، وأؤكد فيها دائما على هذا المعنى. قد يكون هناك محل نقاش بقضية المقارنة بين الغربي وما إلى ذلك، وطبيعة التربية اللي هناك، وهل هي التربية اللي هي بالفعل تنشأ، يعني هل مساحة الحرية تلك هي التي بالفعل تنشأ النموذج العملي المطلوب والمناسب، أو أنها لأنه أحيانا إحنا يعني لما نقول العمل ترى إحنا نتكلم عن عمل مقيد، عن عمل لا ينفك أبدا عن مخالفة الهوى. والتربية هناك هي تربية مناقضة لهذا المبدأ أصلا، يعني هي مناقضة لفكرة أن يكون الإنسان أن يكون عمل الإنسان مقيدا بمرجعية إلهية تحكم عليه طبيعة عمله، وحتى ليس فقط أن هي من باب الحدود، وإنما حتى في الباعث، لأن الباعث في الإسلام باعث في أساسه باعث داخلي، باعث ليس متعلقا بالمحفزات الدنيوية التي يمكن أن يحصل عليها والنجاحات الدنيوية التي يمكن يحصل عليها، وإنما بمقدار ما يحقق من خلنا نقول من تحقيق اتفاقه مع المبادئ التي يؤمن بها والعقائد التي ينطلق من خلالها. ففي يعني هذا الشق يحتاج إلى يعني خلنا نقول قدر من الضبط نوعا ما، لكن أتفق معكم تماما في أن جزءا من أهم ما يبعث على العمل هو التربية الشمولية التي يعتنى فيها بسوية الجيل، أنه يخرج جيل سوي، خاصة في مثل هذه المرحلة اللي فيها مشوهات للسوية النفسية كثيرة جدا. والله المستعان. جميل جميل. التوازن في تلقي العلوم بحيث أنه لا يطغى جانب نظري أو فكري مجرد على جانب عملي. هو يا جماعة شوفوا، خلينا نختم بهذه النقطة حتى ما نطيل أكثر، خلينا نختم بهذه النقطة. أول شيء الله يجزيكم الخير على المشاركات، يعني هو ليس القصد الآن تنقيح المشاركات، بس هي الفكرة أنه نحن نتشارك في لفت الانتباه إلى أنه في مقترحات المفترض يعتنى بها في ترسيخ مبدأ مركزية العمل. هذه الفكرة جيد، لكن خلونا يعني بس نؤكد على معنى مهم جدا. في بعض المعاني التي إذا ربي عليها الإنسان فإن هذه المعاني تكون كصمامات الأمان، وكأنها تكون كالشيء الكيس الكبير أو الوعاء الكبير الذي يحتوي كل ما يدخل تحته من علوم. لأنه مثل ما قال محمد قبل قليل، العلم قد يكثر يكثر وقد يوصل الإنسان إلى حالة البغي. جيد؟ العلم الذي يوصل إلى حالة البغي هو علم غير مقيد بمبادئ الإسلام الكبرى، غير مقيد بالصدق الذي ذكرت، غير مقيد بابتغاء وجه الله، غير مقيد بي وبي وبي إلى آخره من مبادئ أخلاقية كبرى في الإسلام. جيد؟ وبالتالي من أهم ما يبعث على العمل هو التربية على مبادئ الإسلام الكبرى، معاني الإسلام الكبرى المتعلقة بالإيمان، المتعلقة بالسلوك، المتعلقة بالصدق، المتعلقة بابتغاء الدار الآخرة، المتعلقة بمثل هذه المعاني. لأن من يتربى على الصدق، الصدق بمعناه الشمولي، فإنه يؤمن إيمانا تاما أن جزءا من الكذب الذي يمكن أن يحاسب عليه هو أن يكذب بعمله، وأن يكذب بعمله وليس فقط بلسانه. وهذا مؤكد في كتاب الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليعلمن الله الذين صدقوا في إيش؟ في قولهم آمنا. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. طب يفتنوا، يختبروا، نتيجة الاختبار تبين هل هو صادق في قوله آمنا أم كاذب في قوله آمنا، إلى غير ذلك من المعاني، وهي مهمة جدا. على أي حال، يعني كان الهدف والغرض من هذا اللقاء هو التأكيد على مركزية العمل، وعلى أن رافد الإيمان ينبغي أن يقود إلى العمل، ورافد العلم ينبغي أن يقود إلى العمل. وتم التفصيل كثيرا في رافد العلم وما يتعلق به ومراتبه وما إلى ذلك، والتأكيد على أن من أهم العلوم الباعثة للعمل هي العلوم المتصلة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي التأكيد في الناحية العملية على العناية بهذين المصدرين. وكذلك بالنسبة لي قضية تربية النشأ على أن يكون هذا العلم الذي يتلقى نازلا على محل مستعد للعمل، مستعد لاستثمار هذا العلم. والتأكيد أيضا على أننا في واقع، ثغوره كثيرة جدا، واحتياجات العمل كبيرة جدا، أكثر من احتياجات العلم، يعني خلنا نقول أضعاف مضاعفة. وبالتالي إذا لم نكن قد تهيأنا حقا، ولم يكن غيرنا ممن يتعلم العلم قد تهيأ حقا لأن يخرج بنتائج عملية وأن يسد هذا الواقع بنتائج عملية، فستتضخم مشكلات الواقع بطريقة كبيرة جدا. وكلما كان العلم صوابا كان أدعى لأن يكون العمل موافقا لمحل الاحتياج. وبالتالي لكي نكون عمليين حقا وعلى مركزية عمل حقيقية، فليكن العلم الذي نتلقاه علما صحيحا، علما صحيحا. لأن الحكمة التي يحبها الله في الدعوة هي الحكمة المتصلة بإصابة الحق النظري وإجراء العمل على موافقة هذا الحق النظري، كما قال ابن عاشور رحمه الله في تعريف الحكمة: هي إتقان العلم وإجراء العمل على وفق ذلك العلم. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم أنزل علينا رحمتك وبركتك إله الحق، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صب علينا الخير صبا، وأنزل علينا رحمتك وبركتك. اللهم يا رب إنا نسألك العافية، والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.